الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الباب الأول، وهو الأصل الأول من أصول التشريع، الكتاب العزيز، أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين بين الغلافين، هو الكتاب المنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اعتراف أحد علمائنا، فلا يقال أن الشيعة تقول بالتحريف بالقرآن. هذا واحد منهم، من علماء الشيعة، يقول أن الموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول، ليس فيه تغيير ولا تحريف، لا ريب فيه، هدى ورحمة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فهو القرآن إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى، التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر، فهو المصدر الأول وهو المصدر الرئيسي. أما المصادر الأخرى فإليه ترجع، السنة، الإجماع، العقل، هي مجرد إيضاح أو بيان أو إعطاء تفاصيل، ويبقى الأصل والمصدر الرئيسي للتشريع هو القرآن الكريم. وأما ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل، وهي الأصول التي يأتي التعرض لها إن شاء الله، فإليه ينتهي ومن منبعه يستقيم. أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن علمه، قال: ما عندي شيء أزيد من فهم لهذا القرآن الذي بين أيديكم، كل علمي هذا الذي ملأ الخافقين، هو مجرد فهم وكشف أسرار لهذا القرآن، لا أزيد ولا أقل. هذا هو مفتاح العلوم والأصل في كل شيء، بس جيب واحد اللي يفهم أسراره ويكتشف غوامضه. قال: ولكن الذي يجب أن يعلم أنه القرآن قطعي الحجة من ناحية الصدور، صدوره قطعي وأكيد وصادر من الله تعالى، نعم، وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله. هذا هو الشيء اللي يمكن أن يستحق أن نناقش فيه. أما من ناحية الصدور فهذا أكيد صادر من الله سبحانه وتعالى، ما في حاجة نناقش بالسند السرد كما نناقش في سند الروايات، لا، من ناحية السند مؤمن القرآن الكريم لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل، ونعلم أن التواتر يفيد القطع. لكن من ناحية الدلالة قال ليس قطعيا، لا، لأن فيه متشابها ومحكما دل عليه نفس القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالقرآن يعترف أن فيه محكم ومتشابه. فالمحكم شنو؟ نقول التي دلالته واضحة، المحكم هو ما كانت دلالته واضحة في المطلوب، لكن يبقى الوضوح له مراتب. المرتبة الأولى مرتبة النص، المحكم على قول مثلا حرمت عليكم الميتة، تقبل هاي بعد تأويل، تقبل هذا، تقول الظاهر كذا والأظهر كذا، ما يعني نص. ومنه ومن المحكم ما هو ظاهر، شوف، لذلك احنا عدلنا تصنيف تعريف المحكم بأنه ما كان واضحا في دلالته، ظاهرا في دلالته، لكن الظهور له مستويات متعددة وكله محكم لكن على مستويات. المستوى الأول ما هو نص، نص شنو يعني؟ قال قطعي الدلالة، الصلاة واجبة، افترض مثلا لو قال الخمر حرام، حرمت عليكم الميتة، همك واحد يناقش بيها مثلا؟ ما حد يناقش. لكن ومنه ما هو ظاهر، كما لو قال بصيغة افعل، صيغة افعل هل تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب، تدل على الأعم منهما، تنزلت المسألة من نص إلى ظهور صارت. ومنه ما هو ظاهر، يعني ظاهر، فتتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر، فمن أنكر حجية الظواهر خلاص، إذن لا تكون هذه الظواهر حجة. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره القرآن خاصة، يعني صاروا بعض الناس لا يقولون بحجية الظواهر مطلقا، وبعضهم قال الظواهر حجة. طبعا تبان العقلاء على الأخذ بظاهر الكلام، ما نقدر نلغي حجية الظواهر، ولا بأي سلوب بعد نتفاهم بيننا البشر إلى ما نأخذ بظاهر الكلام، فالظواهر حجة، لكن خصوص ظواهر القرآن ليست بحجة، بحديث يتمسكون به، أن إنما يفهم القرآن من خوطب به، وخلص انتم محترف ما خطبتم بيته ما تفهموا القرآن يتمسك بيتش احاديث. فاذا القسم الاول من الناس قال ذول المنكرين اصلا حجية الظواهر. القسم الثاني المعترفين بحجية الظواهر لكن يقولون الا ظواهر القرآن فانها ليست بحجة. شوف يقول ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره ظاهر القرآن خاصة اي دون سائر الظواهر، سائر الظواهر حجة. ثم مما يزيد عدم القطعية في الدلالة هل يعني قال ان القرآن قطعي الصدور لكن غير قطعي الدلالة. ليش غير قطعي الدلالة؟ قال لي اولا لان فيه محكم ومتشابه. خلص فعلا المتشابهات ما يعلم تاويل الا الله وراسخون. ثم ان فيه ناسخا ومنسوخا، شلون تميز بينهما وتعرف الناسخ منسوخ؟ فيه عام وخاص، فاذا لا يفهم المراد من العام الا بالفحص عن الخاص. فيه مطلق ومقيد، لا يؤخذ بالمطلق الا بعد تقييده بالمقيد. فيه مجمل ومبين، لا يؤخذ بالمجمل الا بعد ان يحمل على المبين وهكذا. فذن الامور اللي زيدا عدم قطعية الدلالة. ها اللي قال يعني هذا اني عطف ثم ان فيه عطف على قبل ثلاثة سطر، لان قال ان الدلالة ليست قطعية. ليش ليست قطعية؟ قال لان فيه متشابها ومحكما وناسخا ومنسوخا وعاما الى اخره. بس ابقى كلام هذا بالوسط يبين ما هو المحكم ما هو المتشابه، والا ثم ان عطف على ذي الشيء متشابه ومحكم. قال وكل ذلك لا يجعله قطعية الدلالة في كثير من آياته، ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته. وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية وإلا القرآن يبحث في التفسير من ناحية تفسير مداليله، ويبحث في علوم القرآن من جهة علومه. البيان في تفسير القرآن، مقدمة البيان في تفسير مثلا أحد الكتب في علوم القرآن، مقدمة تفسير شبر اللي عنده تفسير شبر، وهذا فيه فوائد جمة. تفسير شبر أولا فيه نسخة من المصحف الشريف، مو شايفين طباعة نسخة من المصحف وحول التفسير، فكأنه اقتنت نسخة من المصحف الشريف. وفيه تفسير مبسط النص وقباله تفسيره، ها فحتى بدل ما واحد يبحث عن التفسير كل آية قباله تفسير. وفيه أيضا فائدة شنو؟ أن في نهايته دليل فهرس الألفاظ القرآنية، أي آية تيد مكانها وين، فكلمة واحدة من كلمات تدخل إلى هذا فهرس الألفاظ القرآنية. مثلا لن تنالوا البر افترض حتى تنفقوا ما تحب، تيجي كلمة نيل مثلا تنالوا يقول لك سورة كذا آية كذا، تندلها رأسا وين الآية حتى تشيكها مثلا أو إلى آخره. هاي أيضا فائدة. ومن فوائده أيضا بالهامش، منطي كل كلمة إذا بيها عدة قراءات منطيك بالهامش القراءات الواردة في هذه الكلمة، وهذا ينفعكم كثير. بعض الكلمات بيها ثلاث قراءات أروعة، فهو كل كلمة إذا بيها قراءات مطيها بالهامش. هاي أيضا فائدة جيدة. والفائدة الأخرى في هذا الكتاب شنو؟ أن فيه مقدمة تفسير آلاء الرحمن للبلاغي اللي هي فيها خلاصة علوم القرآن، محل الشاهد هذا. فعندئذ هاي فيها خلاصة علوم القرآن اللي طبعا كانت هي الأصل لكتاب شيخ الخوي البيان في علوم القرآن، أستاذ البلاغي أستاذ المباشر. فالبيان هو توسيع لمطالب الشيخ البلاغي في آلاء الرحمن، وتستطيع أن تقرأ البيان وتقرأ آلاء الرحمن شوف الأصل الأفكار هناك، والبيان توسيع لها ومناقشة وإضافة. بس فشاهدنا هالمقدمة مال آلاء الرحمن الموجودة في تفسير شبر تنفعكم، فيحبب للشخص اللي يعني نسميهم أنصاف المثقفين أو المبتدئين بالوعي والاطلاع، فهذا يجعل ختمات القرآن على تفسير شبر. شو نصيحة من شخصي؟ مو بالمصحف الشريف الموجود، لأن راح يقرأ أولا هذا مصحف أمامك قربي وكل كلمة قبالها تفسير، فبالتكرار الختمات والتفسير قباله يسهل أمر الفهم المعاني، فيكرر عدة ختمات بتفسير شبر حتى يكون عند اطلاع على التفسير يعني الملخص، فيأخذ فكرة إجمالية عن معاني القرآن. أما إذا قرأ بالمصحف العادي طبعا ما له خلص بعد يروح يرجع للتفسير غيره ويشوف معناه، بينما إذا يقرأ هنا لا التفسير قباله ما يكلف شيء، فكل آية توقف عنده أو يريد يفهم معناها تفسيرها قباله. ها وهي نسخة مصحف موجودة أمامه. فتفسير شبر لن فيه فوائد عديدة، ونفس الفوائد على كتاب مثله نزل وهو مختصر تفسير الميزان. بل أيضا نفس الفكرة، النسخة المصحف الشريف وحول التفسير، لكن نبي طبعا مثل مقدمة على الرحمن ولا دي فهرس الألفاظ القرآنية، بس كون التفسير عصري معاصر، مختصر تفسير الميزان أيضا مجلد واحد بنفس هيئة تفسير شبر. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، هاي مو تتطبق على الصحابة، بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا، يقول في حجية فعلا من ناحية أصولية. وأيضا لا نغفل عن ملاحظة أنه علوم القرآن درس ماكو بالحوزة، رغم أهميته طبعا درس في علوم القرآن، يعني ليكن منهجه وكتاب البيان كلش جيد، فدرس في علوم القرآن ضروري بمطالب كثيرة مهمة تنفعنا. فهذا إن شاء الله تصدون لتدريسه، مو نقول لدراسته، وصلتم إلى مرحلة تستطيع أي واحد منكم أن يفتح حلقة في تدريس كتاب البيان في علوم القرآن، لأنه كتاب ضروري وعلم ضروري ومن النواقص الموجودة في الحوزة. قال: وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة. أولا في حجية ظواهره، هل ظواهر القرآن حجة أم لا؟ قال هذا نؤجله، رح يأتي فصل نتكلم عن حجية مطلق الظواهر. فإذا أثبتنا أن مطلق الظواهر حجة من دون استثناء سواء ظواهر القرآن أو غيرها، فهذا البحث يكون ضمنيا فلنرجئه إلى هناك. البحث الثاني في جواز تخصيصه وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد، وهذا وين تقدم مبحث العام والخاص، أنه هل يجوز تخصيص العام القرآني برواية من السنة الشريفة، فد عموم قرآني إجا وإجاني فد خبر عن الإمام الصادق يخصص هذا العموم، هل يمكن من شأن الخبر أن يخصص العام القرآني؟ هذا مبحث العام والخاص تناولناه. قال: كانت النتيجة يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، ها، لأنهما من مصدر واحد، القرآن والسنة من مصدر واحد، يبقى القرآن قطعي الصدور. نعم، احنا هم راح نفحص ونمحص في سند هذه الرواية إلا أن نجعل سندها حجة نأخذ بها، خلص. يقول: الثالث في جواز نسخه، والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه، ما تترتب عليه آثار فقهية كما ستعرف، ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة لنسخ الكتاب العزيز. حقيقة النسخ، النسخ لغة هو الرفع والإزالة، وفي الإصطلاح ما هو؟ قال: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. شنو نحوها الأحكام؟ شكو من نحوها؟ قال: مقصدي بالأحكام التكليفية، فشرح السير ونحوها يعني الوضعية، ولو أردتم بالأحكام مطلق الوضعية والتكليفية لكان هاي ونحوها بعد ما لها داعي. مثلا قال: من الأحكام التكليفية ونحوها، أي الوضعية. ثم يقول: والمراد من الثبوت في الشريعة، هذا في هذا المقطع يجاوب عن شيء، وهو أنه لو ورد حكم ثم ورد عليه حكم آخر نسخه. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، هذا أمر. أجت آية أخرى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقا؟ المهم رفع هذا الحكم، هذا يسمونه نسخ، هذا شو يسمونه نسخ، لأن حكم كان ثابت ونسخ. أو آية الثبات في الحرب: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فالنسبة المطلوبة 1:10. بعدين جت آية أخرى: الآن علم الله أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نسخت نسبة 1:10، صارت النسبة الواجبة 1:2، 100 يغلبوا 200، كانت 20 صابرون يغلبوا 200، كانت النسبة 1:10. هذا مثل من موارد افترض النسخ، هذا تسمونه نسخ، حكم كان ثابت، نجي إلى صورة أخرى كأنها نسخ، بس أنتم ما تسموها نسخ، فما هو الفرق بينهما؟ لو جاء دليل قال: أكرم العلماء، اشتفتهم من إكرام كل العلماء، ثم هناك وراء جاء دليل آخر يقول: إلا الفساق، أخرجتم الفساق، فالعالم الفاسق كان في الدليل الأول مشمولا بالإكرام وفي الدليل الثاني غير مشمول بالإكرام، هذا شو تسموه انتو؟ تخصيص. ليش ما تسموه نسخ؟ هو احنا نبين السؤال، نبين السؤال اولا بعدين جواب. فهذا تسموه نسخ، مو العالم الفاسق كان مأمورا بإكرامه ثم ارتفع الأمر بإكرامه، ما الفرق بينهم؟ قال: الفرق بينهما أن الحكم المنسوخ يكون حكما ثابت واقعا ثم يرفع وينسخ، بينما في التخصيص حكم كان ثابت ظاهرا بدوا وإلا لا واقعا ما كان يجب. بس كل مالك كان يتصور لي ويتراءى لي أن كل العلماء يجب إكرامهم، فلما أجى الخاص بيّل لي قال لي لا ترى هذا الاستظهار اللي أنت استظهرته ليس بصحيح. فهذا الفرق بينهم، أن ثبوت الأحكام في النسخ واقعية وثبوت الأحكام في التخصيص ظاهرية، لأني كنت ما أعرف المراد الحقيقي الجدي للمولى، فكنت أكرم كل العلماء حتى الفساق، ثم بان أن لا المراد الجدي مو كل العلماء عدا الفساق. فهذا الفرق بينهما، إذن الفرق بين التخصيص وبين النسخ، أن الحكم المنسوخ يكون ثابتا حقيقة في الزمان ما قبل النسخ، بينما حكم العام يكون ثابت ظاهرا إلى حين ورود الخاص، ولا مو هو المراد الحقيقي للمولى كل ملك، لأنه أنا ما أدري بأنه سيأتي عليه مخصص، بينما بالنسخ لا كان هذا مراد حقيقي للمولى ثم المولى رفع وأزاله. فهذا الفرق إذن بينهما. خلي يقول رفع ما هو ثابت في الشريعة، هذا كأنه يوجب تداخل، لأن الخاص من يجي على العام هم يفعل نفس الفعل، هم كنت أظن أن العالم الفاسق يجب إكرامه ثم ظهر أنه لا رفع ما يجب إكرامه. هل يقول والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري الذي تراءى لي بسبب الظهور اللفظي البدوي. ها شيخنا قول ها الظهور البدوي اللفظي، من قال لي أكرم العلماء رأسا أنا أكرمت كل العلماء بما يفعل، قال لي هذا أكو خاص راح يأتي كذلك المطلق والمقيد، أعتق رقبة اتهمت كل رقبة ممكن أنا أعتقها مطلقا سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، هناك جدي الآخر قال فالتحرير رقبة مؤمنة قيد. شوف هذا مو يعتبر نسخ، لو ما كان أكو حكم ثابت واقعا بالأول وإجروفع، وإنما كان أكو ظهور متوهم إلي، أنا ما استعمت المراد الجدي للمولى، لما أجى الخاص أو المقيد أو المبين للمجمل عرفت المراد الجدي. شوف يقول في مقابل الثبوت الظاهري مو الواقعي بسبب الظهور اللفظي البدوي، البدوي مقابل الظهور المستقر الذي لا يستقر ولا يتم إلا بعد أن يأتي الخاص، عندئذ يتضح مراد المتكلم. ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو المقيد أو المبين للمجمل لا يسمى نسخان، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو تبيين أو بيان ها في المجمل، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع من أول الأمر. هذا الفرق، أو انت خلينا نبدل الحكي، أن الناسخ عندما يأتي والخاص عندما يأتي، ما الفرق بين تأثيرهما؟ الناسخ من حين وروده ينسخ الحكم السابق، بينما الخاص من يجي شلون الإجازة الناقلة والكاشف بيع الفضولي، المخصص من يجي يكشف على أن هذا العام من أول الأمر ما كان مراد به عموما وإنما مراد به هذا الخصوص. فهذا الفرق، أنه الناسخ يكون ناقلا هو مغيرا للحكم من حين وروده، بينما المقيد والمخصص له يكون كاشفا عن الحكم من أول الأمر. ثمرة وين تبين بينهما؟ أنه فترة ما بين الحكمين، ما هو الحكم الواقعي؟ في النسخ الحكم الواقعي هو الأول، بينما في التخصيص الحكم الواقعي هو الثاني حتى ما قبل مجيئه. كل ما لك أن أنا ما كنت أدري مراد المولى شنو، هذا الفرق بين من الواقع ظاهري الأول ظاهري يكون الأول ظاهري. هذا فلا يكون المخصص والمقيد رافعا للحكم إلا ظاهرا ولا رفع فيه للحكم حقيقة، بخلاف النسخ فإنه رافع حقيقي. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص، وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى. ثم يشرح الفقرة اللي شرحناها بالتعريف، يقول وقولنا من الأحكام ونحوها، فلأننا نريد بالأحكام الأحكام التكليفية، فهل قلنا ونحوها حتى يشمل الوضعية؟ قال فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع لا بما هو خالق ومكون. إذا أمور يرفعها بما هو خالق ومكون هذا لا يسمى نسخا. قال ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو الشارع، كجعل الحجية للأمارات والطرق وعدم جعلها في خبر الواحد وعدم جعلها بالقياس، يمكن أن يحصل فيه نسخ. يا أبا أنا الخبر الواحد الذي كنت أجعله حجة لكم لأن الإمام المعصوم موجود، خل أنا الإمام المعصوم موجود خلص بعد حج خبر الواحد ليس بحجة، يمكن شو قابل للنسخ. خبر الواحد في زمان الغيبة كان حجة لانسداد باب العلم، قال أن ظهر الإمام إن شاء الله يظهر الإمام موجود خلص بعد خبر الواحد ليس بحجة. شوف لأنه أمر بيد الشارع جعله ووضعه ورفعه عندئذ يمكن أن ينال النسخ بما هو الشارع. قال وعليه بهالقيد بما هو الشارع فلا يشمل النسخ الاصطلاحي يعني المتصالح عليه المجعولات التكوينية التي هم بيد الله سبحانه وتعالى رفعها ووضعها لكن مو بما هو الشارع بما هو خالق، بيده وجود الأشياء وعدمها وانعدامها، فعندما شيء موجود والله سبحانه وتعالى يفني هذا ما يسمى نسخ، هذا يسمى إعدام الموجود مثلا، لكن ما يسمى نسخ لأن النسخ ليس مطلق الرفع وإنما رفع الأمور المجعولات التي بيد الشارع رفعها ووضعها بما هو شارع لا بما هو خالق وبما هو مكون. ومن هنا يتطرق الحديث حينما يتكلمون في علوم القرآن في البيان مثل من ترجع من يصل إلى هل مكان شيء يتكلم عن من عن من البدء أحسن، فحينما واحد يقرأ بالبيان يقول ما علاقة البدء ببحث علوم القرآن، هاي علاقة أنه بمناسبة الكلام عن النسخ الذي هو في التشريعيات نتكلم عن البدء الذي هو في التكوينيات، هذا وجه العلاقة. فمن يجي سؤال مثلا بامتحان كتاب البيان نقول لك ما علاقة بحث البدء بعلوم القرآن وهو ليس من علوم القرآن، فكنت تجاوب عن هذا السؤال تقول لأن اللهجة المشابهة أن النسخ في التشريعيات كالبداء في التكوينيات فناسب البحث أن نستطرد إلى البداء. في تفسير القرآن بس هو المدخل في علوم القرآن هو لم يستمر بالتفسير. فالبيان في تفسير القرآن هل كتاب الأول والمدخل هو مخصص لعلوم القرآن وسورة الفاتحة بالأخير طبعا. قال وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، يرجع للبيان يجد أن النسخ فيه ثلاث أشكال، ما يسمى نسخ التلاوة. نسخ التلاوة شنو؟ يعني آية كانت مسجلة بالمصحف الشريف تمسح بعد ما تتلى، كانت مثبتة بالمصحف هذا نسخ التلاوة. نسخ التلاوة أن آية كانت موجودة بالمصحف وتلغى وترفع هذا نسخ التلاوة، أي أننا كنا نتلوها ثم أصبحنا لا نتلوها فما موجود هذا نسخ التلاوة. أكو نسخ الحكم يعني أن الآية بقيت في المصحف لكن حكمها نسخ، وهذا هو النسخ الاصطلاحي طبعا. أن الآية بقيت موجود، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي ودي تقدموا بين اثنينات بقيت تلاوة بالمصحف الناسخ والمنسوخ لكن الحكم رفع. والقسم الثالث شنو؟ نسخ التلاوة والحكم، من قبيل الآية الأولى شنو ما يروى عن فلان، الثاني قال كنا نقرأ آية الرجم في كتاب الله الشيخ والشيخة فرجموهما البتة، شوف هاي نسخ تلاوة بس الحكم باقي حسب الدعاء طبعا. حسب الدعاء فالتلاوة نسخت، ماكو في المصحف الآن بين أيدينا الشيخ والشيخة فرجموهما البتة بس الحكم بقي موجود وهو رجمه صح. وأكو نسخ حكم دون تلاوة، هاي الآيات المدعى نسخها في القرآن مثل ذن الشمائل قرناها، فهذا موجودة تلاوتهن حكمهن نسخ. وأكو آيات نسخت تلاوتها وحكمها، هاي مثل من أي على كنكم شوفنا فد آية نسخت كنا نشوف هاي الرواية مالتهم اللي فلانة سألتهم كم كأي تقرؤون سورة الأحزاب؟ قالوا 73 آية. قالت كنا نقرأها على عهد رسول الله. قد سورة البقرة يعني هي الآن ما تساوي ثلث سورة البقرة، فكأن ثلثين آخرين من سورة الأحزاب فقدت. فمثلا لعل في هذه الآيات التي فقدت مثلا أحكام كثيرة، ها مثلا إيه سلعله هذا فائدة جيد، ها خمس رضاعات يحرمنا إلى آخره، فنسخت تلاوة وحكما لأن أصبحت مو من يرجع إلى كتاب البيان يجب هذا الكلام الكثير. ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر، طبعا من كان تراثه فيها هذه الأباطيل والكذا فلا يبعد يرمي الناس بحجارة. الشيعة تحرف القرآن، الشيعة هيك تقول، الشيعة هيك تقول، بس احنا متأدبين بأدب أهل البيت على المستوى، لا نستطيع أن نكون مثل غيرنا، غيرنا يكون بذيء اللسان، غيرنا يشتم، غيرنا كذا، احنا لا نكون مثله. أدب أهل البيت عليهم السلام من تجاوزه. قال وبهذا التعبير يشمل النسخ، نسخ تلاوة القول دي باعتبار أن القرآن مجعولات الشرعية التي ينشئها الشرع، وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن. هاي نسخ التلاوة هو عينا ما نسميه التحريف. شو نسخ التلاوة؟ تقول آية كنا نقرأ والآن ما موجودة، هاي يعني هذا عين التحريف. ولكن بالاختصار نقول أن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف، هو هاي عينه، أنه يوجد نقيصة في كتاب الله، أكو آيات نسخت تلاوتها ولم يبق لها وجود في المصحف الشريف. إياها قال يرجع القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بدليل قطعي، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يشعر بوجود النسخ بالتلاوة ولكن ليست صريحتين بوقوع ذلك ولا ظاهرتين، وإنما غاية ما يفهم منها على أننا قادرون على أن ننسخ، ترى إذا نريد ننسخ ننسخ صح، شمنه قال له. أما هل فيها دلالة قطعية على وقوع النسخ في التلاوة في القرآن الكريم بمعنى حذفت بعض الآيات منه؟ لا دليل طبعا على ذلك، وإنما أكثر ما تدل على إمكان وقوعه، ولا نناقش فيها طبعا، الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. ثم يدخل في طرح بعض الشبهات اللي قالوها في إمكان نسخ القرآن وعدم إمكانه، يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. يا الله يا